صرنا 31 ضحية من أول السنة لليوم. في 31 ضحية إجرام وعنف في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وهذا مش رقم صغير بالنسبة لثلاث أشهر بسنة اللي مبلش أصلاً بحرب وكنا بحرب. فبفكر أصلاً كل شيء ممنهج، مش بفكر، أنا مآمنة إنه كل شيء ممنهج لكسر الأفراد، لكسر العائلات، لاستمرار حالة التخدير وعدم اشتراكنا وعدم مناصرتنا لأولاد شعبنا.
إحنا مرات مرح لما نحكي أرقام 31، الناس بتظن إنه 31 جريمة، يعني 31 عائلة تأذت وباقي المجتمع كله بخير. إحنا واصلين لمرحلة للأسف كيف أحياناً نفتخر بشعبنا إنه كل بيت كان ممكن فيه أسير، بالداخل إحنا بنحكي إنه كل بيت تعرض لحالة من حالات الجريمة المنظمة، إن ما كان ضحية بشكل مباشر أو إصابة أو تهديد أو يعني. إحنا جايين اليوم هون، ومبارح بالليل أنا يعني لساعات الصبح تقدرت أنام، لأنه كان عندنا بالبلد ثلاث يعني حالات طخ اللي فيها ثلاث شباب تصابوا بشكل كتير خطير. إحنا ما بنحكي عن الرقم كأنه 30 لحظة بالسنة، إحنا بنحكي على يومياً حالات قتل وتهديد، اللي أولاً بتمنعني أنا أقدر أمشي بالشارع بشكل طبيعي، بتمنعني من الانتماء لبلدي، بتخليني أفكر كمان يمكن بشكل متطرف بالهجرة بأكثر من وقت ووقت. فإحنا ما بنحكي على مجتمع فيه 2 مليون بس 31 انقتل، إحنا بنحكي على آلاف القصص الصعبة اللي فيها العنوان الأول والمركزي والخطر، إنه إحنا للأسف قاعدين نعتاد على المشهد، على طبيعية الرصاص وطبيعية القتل وطبيعية إنه أنا منظمة الجريمة هي اللي بتحل قصصي وحياتي وهاي المشكلة
على الآخر. يعني أنا بفكر كمان هون بدي أرجع خطوتين لورا وبفكر بالرقم 30 أو 31 من 2024 لإسا، يعني أو 1/1/2024. طب شو مع كل الضحايا اللي كانوا قبلها؟ شو مع الوجع اللي كان عند كل عيلة وعيلة فينا؟ يعني أنا بشكل شخصي يعني صار في عنا حالة قتل بالعيلة، ومش داخل عيلة يعني منظمات إجرام عملياً. وقتها لما صارت حالة القتل، يعني وتذكر تاريخ 16/6/2022، يعني أنا صحيت صباحية 17/6/2022 في عنا جريمة بالعيلة. إنه يعني أنا بتذكر لما بلشت أستوعب شو هذا الإشي، ولما نشرت الخبر إنه كتبت بالحرف الواحد مسألة وقت رح توصل كل واحد ووحدة فينا. يعني الجريمة أبداً مش بعيدة، الجريمة حد البيت بس عم تستنى تفوت علينا. فباجي أنا على تفكير كمان ليش هالأفكار، ليش هالأرقام اللي جداً كبيرة؟ يعني 2023 مع سنة حرب، يعني كمان بآخرها آخر ثلاث أشهر خلصنا، يعني انتهت السنة مع 240 ضحية. أنا بالنسبة لي هذا الموضوع جداً بيوترني،
وغير آلاف الإصابات
تماماً. يعني أنا متوتر إن شو يعني 240؟ يعني هدول أولاد جيراننا، أولاد عمنا، أولاد إخواننا، هدول قرايبنا، مين هدول؟ يعني
أنا بظن أقول دائماً يعني لإلي قبل ما أحكي للناس وللشباب، إحنا لما نفكر بموضوع العنف والجريمة المنظمة أهم إشي إنه ما نعتاد المشهد، ويكون في توجيه غضب صحيح على الجهات اللي قامت بتعويدنا على مشاهد القتل. و أنا بتذكر كرهت حالي مرة لما يعني ابن جيراننا انطخ عليه مرة ومرتين ثلاثة، وأنا تعاملت مع الموضوع بشكل طبيعي. يعني أنا جاي من بلد اللي فيش فيها حالات قتل كثيرة، ولكن قبل 3 أو 4 سنوات صار في حالة طعن، يعني مش سلاح،
تذكر على باركين كان
على صفة سيارة بالضبط. فوقتها البلد كلها تظهرت، يعني آلاف من الناس إنه لا بدناش تصير هاي يعني حوادث العنف أو الجريمة في بلدنا. فبتذكر هناك كان في جملة من دار عمي، من عائلة زوجتي، هن يعني من أم الفحم، فبلد اللي للأسف فيها كمان حوادث قتل زي كتير بلاد، بطل فيه ولا بلد يعني فيش قلعة ضد هذا الملف الصعب. فبتحكي لي زوجتي إنه اللي أنتوا قاعدين تعملوه إسا إحنا عملناه بأم الفحم قبل 10-15 سنة، بأول جريمة هزت البلد كلها قامت وكان في حركة، بس للأسف إسا بنسمع القتيل وعادي بنمرق حتى البيت. أنا موجود ببلد اللي بحكي لك مبارح صار فيها حالات طخ والناس ماشي على بيوتها عادي، اللي قبل 5 سنين بس انجنينا، كان في هاي الاعتيادية على إنه إحنا في عنا أصلاً للأسف أطفال. يعني أنا حكيت لك مرة إنه واحد من الأطفال بمكان عنا من البلد، ففي يعني في صورة لشخص اللي هو مات، فبقول لي مين هذا الشخص؟ طفل عمره 2.5 سنين. فبقول له هذا فلان فلان، يعني بقول لي وينه؟ بقول له مات. بحكي لي مين قتله؟ يعني ابن 2.5 سنين اول تفكير في الموت هو مش اللي كنا احنا واحنا صغار الجنة والملائكة اخذته هو بمحل احسن، مين قتله؟ احنا الاطفال عنا بلشت تعرف الفرق بين نوع السلاح الفلاني ونوع السلاح الثاني. اذا ما بنحكي على يعني جريمة مباشرة بالقتل، بنحكي على انه في عنا الشباب يوميا تطلق رصاص تدريب او بدها تسمع الصوت،
بدها تجرب القطعة اللي بدها تستعملها بعد بيوم.
بالضبط. المشكلة في هذا الموضوع انه كل ما اعتدنا المشهد في بالداخل نبرة، يمكن اسا بلشت تخف لانه صارت تتوضح الامور اكتر، بتذنيب نفسنا. وانا بظن اقول شغلة واحدة، احنا ممكن نذنب نفسنا في كل ملف الا في موضوع الجريمة المنظمة، لانه المجتمع اللي قبل 2000 كان مجتمع الجريمة بعيدة عنه ويستغرب منها، وبعد 2000 فجأة صار يعتادها، هاي مش جينات. البلد اللي هي يعني احنا بنحكي على الطيبة وطول كرم، بلدين حد بعض، عائلات متشابكة، دم واحد، جين واحد تقريبا، ما قبل 48 وبعد 48. لما بتحكي على الطيبة فيها أضعاف مضاعفة من حالات القتل اللي بتصير طول كرم، معناته هاي مش موضوع جينات وموضوع ثقافي.
على سيرة 2000، يعني هي اصلا انا يعني 2000 كانت فارقة بحياتي، يعني 2000 بعد هبة اكتوبر بالذات، لانه وقتها المؤسسة الاسرائيلية اكتشفت انه هذا الشعب بعد 52 سنة مش ناسي شعبه، معتبر حاله من جزء من الشعب الفلسطيني، بعد اوسلو اللي تعتبره شأن اسرائيلي ما نسي هويته الفلسطينية ولا للحظة. واول فوتة لرؤسائنا او المسؤولين عنا على المسجد الاقصى هالقد طارت غضبه وثار مع شعبه والتحم مع شعبه في الضفة وغزة، وطلعوا شباب وانقتل 13 شاب من الداخل لأجل هاي اللحظات. فحكى لك شو كان اسمه رئيس الشرطة وقتها؟
أبي دختر. أيوة المخابرات.
المخابرات أسفة. وقتها حكى إنه استنوا شوي، إسا عم بتطالبوا يعني منزعجين على فوت الأقصى، إسا ده يصير الماكسيموم تاعكو أقصى أحلامكو وتفكروا بحالكو يعني. بالزبط. وهو بالفعل هذا اللي صار. يعني إحنا كنا قبل يعني الحديث 2000 انه عم نفكر، بعرفش اذا كنا نفكر بجماعة او شو صار بال2000 بالضبط، اما بال2000 صارت هاي الفارقة انه اسرائيل اكتشفت انه احنا جزء لا يتجزأ، مش عم نفصل حالنا، وببساطة يعني التحمنا مع شعبنا وطالبنا بأمل وبحرية وكل هاي الأمور. فقالت إسرائيل تواني، إسا الماكسيموم تاعكو بده يصير طالبوا بأمان، وبالفعل يعني طالبوا بحياة
الشرطة.
بحياة لا بال2009 أنا بتذكر آخر مظاهرة شفتها بحياتي، أول وآخر مظاهرة على توسيع مسطحات البلدان العربية. هاي إسا ما عادش نشوفها،
ما فيش مطالبات جماهيرية أو شعبية في هذا الشأن، كله بتعلق في موضوع العنف والجريمة.
بالضبط. يعني المظاهرات اللي عم بتصير بس إن بدي أعيش، يعني يلا هات أعيش والخلاص الفردي.
طبعا يعني هو 2000 هي سنة فارقة في هذا الملف، وهي انت مش بحاجه لدلائل كتير، يعني مش بحاجه تتوسع، كانت واضحه من المسؤولين الاسرائيليين، مقولات كثير شبيهه بمقوله افي دختر بانه انتوا رح تلتوا في موضوع السلاح والجريمه، ومن وقتها صار موضوع السلاح موضوع يعني شائع وطبيعي جدا.
لو في ارقام يعني
صحيح،
نص مليون قطعه سلاح موجوده في المجتمع العربي، 70% منها مصدرها الجيش والشرطه. طيب كيف؟
هو احنا كل محطة نضالية لفلسطينيين الداخل كان بعدها في مخطط. يعني في يوم الارض بعدها وثيقة كينج حكت كثير امور، من ضمنها العلاقات مع العائلات اللي هي ممكن تستقبل المخابرات الاسرائيلية والشرطة وسياساتها وتحاول تعمل اشي ببلدها. يعني موضوع السيطرة على الناس من خلال منظمات جريمي، هذا موضوع هو قبل 2000 بس ما كان ينشغل بطريقة واضحة زي بعد 2000، لأنه بعد 2000 بتحكي على أكبر مواجهة ما بين الفلسطينيين في الداخل وما بين المؤسسة الإسرائيلية. يعني في سنة اللي بيوم الأرض، خلينا نفرق شغلي، إسرائيل استوعبت قالت بس يمكن الجماعة صح خرجوا يعني في مظاهرات وطنية، ولكن كانت الفكرة فكرة الأرض اللي بزرعوها. بالمناسبة يعني كيف هاي المواضيع مش تبكي مع بعض، بس بعد يوم الأرض إسرائيل كتير قوت من السوق الاقتصادي العمالي للفلسطينيين، إنه ابعدوا عن بلادكم على الأرض وانزل مثلا على تل أبيب أو حيفا اشتغل في العمار وكذا واكسب أضعاف أضعاف، فصارت الأرض أرخص فصارت مصادرتها أسهل. بعد سنة 2000 المشكلة إنه في إشي بتعلق في المقدسات، يعني هاي عقيدة، يعني هذا الأقصى، يعني هاي الناس انقهرت كيف شافت ابن شعبها انظلم في القدس وبعدها بالضفة الغربية وبعدها بيوم يومين إحنا اطلعنا. هذا الترابط كان أخطر عليهم من يوم الأرض ومن أي حركة وطنية كنا نكون فيها بأي سنة كانت. لهيك كان المشروع ضخامته وصعوبته وتعقيداته بصعوبة فهمهن ليش احنا بعدنا منتحرك مع شعبنا،
ليش بعدنا
ليه بعده الاقصى بهمنا وليه بعدنا طلعنا. يعني انا كان عمري وقت 11 سنه، بس كل بلد حتى القرى الصغيره اللي فيها 2000 نسمه كان في 200 يطلعوا على الشارع باعلان فلسطين، كانت ثوره بالداخل. هاي الثوره كانت بحاجه لملف كتير كتير خطير اللي هو كان واضح انه في الجريمه المنظمة. وفكرة الجريمة المنظمة مش بس انه نقتل بعض ونلتهي، هي فكرة انه اي نظام استعماري، فما بالك انه نظام استعماري استيطاني، يعني هدف انه يضل في هاي الارض، دايما عنده هاجس كيف يسيطر على الناس. طبعا احنا نحكي عن الداخل، ولكن مثلا قبل بالضفة الغربية، قبل وجود السلطة او منظمة التحرير اللي كانت على الارض، كان في روابط القرى، فدائما كان في منهج معين كيف انت تسيطر على هاي المجموعات. في الداخل كان اصعب لانه روابط القرى عنا او روابط الحمائل المعين اللي تسيطر على البلاد، الهدف منها كان هو زرع الناس الفاسدة، زرع الناس المجرمة اللي في طريقة أسهل للكنترول من خلالها. يعني إسرائيل شافت، إحنا تاريخيا يعني مرات مننتقد العائلية، ولكن بعد 48 مؤسسة العائلة حمت فلسطينيين الداخل، حمتهم من كثير أمور، من ضمنها الانخراط في الجيش والشرطة بالمناسبة. يعني أنا بتذكر كان ينحكى قصص إنه كبير عائلة لما يسمع إنه شاب بده يروح الشرطة والجيش يعاقبه ويربطه بنص البلد والناس تتف عليه بهذا المستوى صح. يعني فمؤسسة العائلة حمت، مؤسسة العائلة مع الوقت طبعا كمان مع الانفتاح الاقتصادي والحياة الرأسمالية وكذا بدها تكل، ولكن بفترة معينة أجت مكانها الأحزاب الوطنية. الأحزاب الوطنية في الداخل يعني زي التجمع، الجبهة، أبناء البلد، الحركة الإسلامية في حينها، الشيخ رائد صلاح وغيره، كان فيه سيطرة اجتماعية كمان على الناس، على قضايا الناس، على هموم الناس. فبعد 2000 كان في توجه انه انا هذا الكنترول بديش اياه، بديش لا العائلات اللي كانت ناس مناح واكابرية وكذا، ولا الاحزاب والحركات الوطنية، واكيد ولا المجتمع الاهل الفلسطيني الوطني. انا بدي كنترول يكون عن طريق قناة مع منظمات الجريمة، بمعنى انه هاي اللي تحل وتربط بكل مكان في قضايا من الاقتصاد للارض للمسكن لا 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 لا, لا. لا لسببين، اولا لانه هدول يعني ناس بدون اخلاق ولا ضمير، فبالتالي اسرائيل تقدر تتحكم فيها كيف بدهن، ما في مش فيش لمنظمه جريمه مطالب وطنيه برفاهيه وحياه الناس، يعني هاي اولا. وثانيا لما الراد لما الكنترول الكبير يكون غير اخلاقي، سلوكيات الناس تتغير، ثقافه الناس راح تتغير. يعني اذا اللي بحل لك المشاكل مجرم وقتال كتله، انت بالنهايه راح يعني راح تكون جزء من هاي الثقافه غصب عنك، ولا يعني بارادتك ولا غصب عنك. فهذا الكنترول بعد سنه 2000 كان يعني كان كثير واضح، واحنا بندفع يعني بندفع كمان اثمانه لليوم. يعني
صحيح. لا بس على سيره الكنترول، وهي هي اصلا فيش تطبيق للحكم نفسه، يعني يعني مثلا فلسطيني داخل انه لما بدهن تطبيق حكم معين بيروحوش على الشرطة ولا على المحكمة، بيروح على منظمة إجرام تحصل لهن حقهن. يعني بعرف يعني صاحب عمل بالداخل في حدا نصب عليه، ما رحش ولا تشك عليه ولا إشي، راح يتنفذ يعني ياخذ حقه، راح عند ناس اللي هن مجرمين. فواحد من المجرمين عمليا،
والشرطه بتكله مرات انه روح عندنا احسن لك
احسن. انت فاهم يعني انه شو المنظومه اللي عم نتعامل معها؟ يعني احنا عن جد عم نواجه شيء كتير كبير. يعني احنا مش عم نواجه افراد، عم نواجه منظمات اللي هدفها الاساسي واللي بنيت اصلا عشان تدمرنا. بس على سيره العائلات، يعني انا بتذكر يعني هذيك المره حكيت انا وابوي على الموضوع، انه كيف انه هو من هو صغير كان يصير في عندهم اجتماعات على شو بدنا نناضل اليوم، شو بدنا نعمل، مين بده يطلع، مين بده يعمل مظاهرة وكل هاي الامور. وكيف انه العيلة عن جد كان لها يعني هاي اللمسة والاصلا البروتكشن هتنسميه او الحماية الوطنية، انه لا احنا وطنيين، احنا فلسطينيين، احنا جزء من هذا الشعب. وعلى سيرة انه اللي بده يروح على الجيش خاين، انه عن جد يتم مقاطعته هاي الخراريف. يعني ابوي خرفني اياها، وإسا وانت تحكي يعني كنت اثرت انه هيك ابوي حكالي كمان.
انا هذا اللي بظن احكيه عشان نآمن دايما انه في حل، لانه اذا آمننا بالهجم الإعلامي الإسرائيلي كمان وبتصريحات قيادات في الشرطة وكذا، إنه هذا إشي عنا، هاي مشكلة في الشي لحل، هاي بجيناتنا وكذا، رح نفقد عن جد قدرتنا على التفكير على حل. فلهيك أنا كثير مرات يعني كمان يعني بسمع من 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 أهلي، من أبوي، قد إيه كانت الفترة مختلفة بسنوات صحيح. قبل يعني أولاً كان أول شيء الناس لازم كلها تكون تشتغل، اللي كان عطال بطال يسموه كان عن جد منبوذ. اللي اليوم هذول هن الناس اللي بيشتغلوا في يعني في قضايا الجريمة وكذا، ولكن الإنسان اللي كان يحمل سلاح عن جد كان منبوذ في البلد، ما كانوش يقبلوا يعزموه على عرس، ما كانش هذا إنسان اللي هو بيشتغل معهم، يعني كان بهاي التسمية ما يقولوش مثلا مع مين، بس معهم يعني مع السلطات الإسرائيلية، فكان منبوذ. الاعتياد المشهد وفرض الكنترول علينا هو فكرة كما فيه فكرة إنه هاي الناس مش بس نتقبلها، تتزعمنا، هي تصير مسؤولة عنا،
تصير تتحيا بالإعراس، تصير
ونحكي بملف كثير حساس، يعني أكيد مش رح نذكر أسماء، بس تمسك ملف السلطات المحلية كمان والميزانيات الضخمة اللي فيه والنفوذ والقرار. وإذا اليوم حدا منظمات الجريمة مسؤولة عن هذا الملف،
إذا حدا بترشح ضدها بتنزل، يعني بالمصطلح يعني
100%
بصير في تهديدات، ممنوع حدا ينزل ضدها، إنه الناس شافت إنه في فساد معين، إن حتى يتم ترشح يعني مقابل ممنوع يعني. وهون عن جد بيعمل لي علامة سؤال، طب هل عن جد انه الناس مش شايفة انه كل شيء مسيس، كل شيء كل شيء مقصود لتدميرنا ولتدمير نسيجنا الاجتماعي؟ صحيح. يعني انت حكيت لي ياتوا المثل عن اذا اهل باريس صار عندهم عنف،
طب شو يلوموا اهل باريس؟ يعني في شرطة مش قاعدة تشتغل، ببدل المفوض، ببدل العمدة، ببدل الوزير، هيك بتصير الخطوات الطبيعية، بس مش بعاتب الناس نفسها. أشوفي هو يعني أنا بكل شيء يعني بحكي اليوم هو يعني عن جد موثق بأرقام ومعطيات، بس في إشي ممكن تحليل ممكن أكون فيه غلطان، بس أنا تخوفي الأساسي لما الناس تقول لك إنه هذا الملف شو علاقته بسياسات الدولة وشو علاقته بالشرطة، خلص ما إحنا هيك وكذا. أنا بالأول أعطي مثال على الحراك الفحماوي الموحد اللي كان ربط القضية العنف والجريمة بقضية وطنية، لأنه واضح أنه لأنه إحنا اعتزينا بفلسطينيتنا ووجودنا على الأرض كفلسطينيين، فبالتالي أنا بدي أعاقبكم بطريقة معينة. لما ربط الحراك الفحماوي هاي القضية ووقتها
صار في الشرطة أصل الورطة،
ووقتها كان في دعم اجتماعي وجماهيري كثير كبير، مش بس منطقة المثلث، بكل الداخل تقريبا، حط على الطاولة، رجع الخطاب الحقيقي والفكرة العادلة من وراه، تهدد عن طريق عصابات جريمة فوقفوا. اليوم هي يعني تاريخ صار الحراك الفحماوي الموحد، لأنه في عصابات جريمة هددته، وهني حكوها بالعام طبعا ما بقدروا يذكروا، بس إنه تهدد شو مين اللي هدد، مش بس عصابات الجريمة، مؤسسات الدولة عن طريق قناتها هدت مشروع جماهيري ضخم كان ممكن هاي التجربة انتقلت على أكثر من بلد، ومن بعد ما انتهت يعني احنا منشوف انه في عن جد مؤسسات وراء هذا، هذا مش بس ادعاء. بس انا النقطة الوحيدة اللي انا خلينا نقول مش متأكد منها، يعني بتمنى ما تكونش صحيحة، ولكن يعني هاي هيك فكرت فيها، بانه أنا خوفي بأنه السيطرة على البيوت وعلى الأراضي من قبل منظمات الجريمة وسرقة أملاك الناس يكون عن جد خطة أكبر لتقليل امتلاك الفلسطينيين للأرض. يعني أنا شو بعرفني، يعني هاي منظمة الجريمة اللي قاعدة تسحب عشرات الدنومات من الناس بالخاوة زي بتكاش غصب عنك أنه تكون تسلمها عن جد للسلطات الإسرائيلية. أنا فقدت نسبة مئوية في الأرض بشكل سريع، يعني هل بس قضايا المصادرة هي اللي قللت نسبة الأرض، ولا عن جد في إشي خفي أصعب؟ أنا هذا كمان مرة بقوله كتحليل بس مش بعيد، لأنه يعني بسهولة بتقدر تشتغل بهيك ملف وبهيك مشروع انه انت تسحب من الناس اراضيها وبيوتها. يعني اليوم في بلاد، كنت اسمع قصة قبل كم من يوم عن واحد بعمر ببيته، فطول سنتين والبيت بعده موجود يعني مش جاهز. ففي اجى شخص من منظمة جريمة بيشتغلوا زي الشراك، يعني لهي الدرجة طبيعيين، ولا يعني احنا ما بنحكي عن خفافيش ليل زي ما كنا نحكي قبل وبغطي وجهه، لا لا لا، سيارته معروفة، رقم سيارة معروف، وجهه معروف، فبروح بكله. شو ما خلصتش الدار بدك مليون شيكل تخلصها بهذا المبلغ،
سوق لحالي.
قال له مين انت يعني؟ قال له خلص، ايش بدك انت؟ بدك مليون شيكل تخلصها اعطيك دين. فمنظمات الجريمة هي منظمة لدرجة انه بتعرف حالات الحارات، مين ناقصه هذا المبلغ، مين ناقصه هون، مين هذا اذا بطريقة معينة ساعدته بستولي على ارضه. ففي تنظيم كثير كبير، بعرف شوين ممكن ياخذ الداخل لاي درجة.
عم بتخوفني انت.
يعني ما راح فيش يعني نسبة المصادرة أو نسبة الأرض اللي كانت، أنا بتذكر وأنا بالمدرسة كنا نسمع 3% بعد يعني فلسطينيين داخل بحافظوا على الأرض، اليوم أقل من 2%. يعني 1% بقى كم من سنة، مش رقم سهل. يعني وين قاعدة تروح؟ ممكن أكون بالآخر يعني هي مشاريع المصادرة كمان كبيرة وضخمة، بس هدول الجماعة يعني هاي مش إنسان طبيعي بينفع تحكي معاه. هذا كنترول غير أخلاقي عليك من قبل هاي المؤسسة.
طيب يعني إذا أجينا نفكر فيها بمرحلة تانية يعني أو بشكل آخر، يعني هي واحدة من سياسات إسرائيل اتجاه الفلسطينيين في الداخل تهجيرهم. طيب طبعا جد، هل رح على سياق أنه سلب الأراضي، طب هل كمان كم من سنة إذا كملت الجريمة والعنف بهذا الرتم أو بس بهاي الوتيرة هتنسميها، هل مش راح نكون هون؟
احنا المشكلة مرات لما نحكي عن سياسات بنفكر انه لازم المعطى والارقام تكون كبيرة عشان ارتعب شوي، بس احنا مثلا تعرفي بمنطقة يافا اللد الرملي اللي هي تسمى مدن مختلطة، بس ايه تسميتها الصحيحة المدن الساحلية التاريخية الفلسطينية، بعد هبت الكرامة يعني من 2021 لليوم، احنا بنحكي يعني بديش اعطي الرقم الدقيق، ولكن اكتر من 1000 شخص هاجروا لأوروبا وأمريكا وكندا من هاي المناطق. يعني احنا بتعرف شو، بلاش نحكي أرقام. يعني أنا لما صار في حادث قريب على يعني على أصدقائي في موضوع يعني الجريمة وتهدد وكذا، أنا كمان فكرت بالهجرة وحكيت لك على فكرة، يعني سجلت لكندا وتم في كان موافقة وكل الأمور كانت تمام، لأني كنت بانتظار مولودي، يعني كنت بانتظار بنتي. ففكرت دغري فيها يعني أنا موجود في بلد كل يوم فيها طخ، يعني في منطقة، في حينه يعني كنت يعني ساكن بحيفا، بس عايش في مجتمع وين ما تتحرك فيه طخ وقتل، فبدي بخاف على حالي وعلى حياتي وكذا. اللي رجعني هو فكرة انه يعني عن جد احنا ما بنملك رفاهية انه نستسلم، يعني بدك تتحدى والله بالزبط. في شعوب وامم تحدت اكبر منا ونشحت، فيعني احنا ما بنملك الرفاهيه انه يجي كل واحد يجي يقول هالخلاص الفرد تاعي، خليني انا اطلع الناس تنقتل. ما هو شو الناس بالاخر؟ ابن عمك وابن خالك وامك وابوك، وفي روابط كثير بتجمعنا فيهن. فالهروب ولا مره حل. يعني ولا مره
بالضبط. يعني انا هذا على نفس السياق، يعني بال2022 لما صارت حاله القتل عندنا في العيله، انه أنا كنت وقتها أتطوع في الناصرة، وبعدها هبت الكرامة افتتحنا نادي في الناصرة، وكان يعني كنت كتير مبسوطة إنه إسا الطاقات اللي طلعت بهبت الكرامة بدها تتوظف كلياتها بالمحلات الصح. ففعليا السنة كاملة أنا نهايات الأسبوع تبعتي أنا مقضيتها في البلد، وبعد بسنة كان مفروض احتفالية على إقامة النادي عمليا، وبيوميتها صارت الحالة عندنا في البيت بالصدفة. يعني فأنا قلت ولاوي مجتمعي إنه أنا كل هذا سويته عشانك، يعني وهيك صار بالآخر.
تكون بالعائلتي.
بعائلتي يعني. ولا مرة توقعت عن جد حرفيا، ولا مرة توقعت يكون حدا من عائلتي. فبعدين أنا قررت إنه أخذ قرار هيك كان صعب علي، بس إنه قررت أنسحب من يعني قررت أنسحب من العمل الوطني والمجتمعي، وعن جد يعني إذا أنا كل هذا سويته هيك صار لسه. فوقتها بتذكر مديرتي نداء، هاي نداء إذا تحضرنا، حكت لي تخيلي مع كل شيء منيح، وشاركتها الأفكار عمليا، فحكت لي وقتها تخيلي مع كل شيء منيح لسه هيك صار، تخيلي لو ما عملتيش إشي. يعني تخيلي لو مع كل شيء منيح عملتي لسه هيك صار، تخيلي لو ما عملتيش إشي شو كان رح يصير أكتر. فوقتها أنا هيك حسيت بمسؤولية يعني، وهي هاي نرجع على نقطة إنه بديش أفكر بس بحالي. أنا صح كنت متعبانة ومكسورة وكداش يعني وجعتني هاي الضربة، بس زي ما أنت حكيت giving up is a luxury we cannot afford، يعني إنه الاستسلام ترف إحنا منقدرش نتحمله.
صحيح. إحنا يعني دائما أنا مرات بكون مع مجموعة من الطلاب وكذا، بيكون في حديث فيه أمل وهيك، بنزل على الشارع فجأة فبلاقي حدا مثلا بسهولة بعرض بالسيارة أو كذا، أو يعني أي طريقة عنيف كانت، فبيأس شوي بقول ولا وكل اللي بنحكيه وهيك بالشارع. التطبيق ممكن يكون مختلف، بس يعني غير أنه يعني الجملة الرئيسية هو أنه إحنا فيش ما بنملك رفاهية الاستسلام. بس أنا بضلني أفكر بشغلي وحدي اللي بتمنعني وبتخليني موجود في أرضي. أنا بظن أنه لأنه هذا يعني إحنا لأنه اعتزينا بفلسطينيتنا وظلنا منتمين لشعبنا، في مشروع كتير خانق بخنقنا واحد واحد. اللي بفكر فيه مرات أنه بقول ولو يعني هل أكون لئيم مع, مع, مع وطني؟ أكون أتعامل مع هويتي الوطنية وفلسطينيتي بشكل لئيم، بمعنى أنه أنا أخذت منها كل إشي حلو بالدنيا وفجأة لما تصعب الأمور أنا بدي أطلع؟ يعني بضلني أذكر حالي فيها، يعني أنا بصحى الصبح لحد ما أرجع أنام كل إشي عايشه فلسطيني، أنا بحب بطريقة فلسطينية، أنا بكره بطريقة فلسطينية، أنا تجوزت بطريقة فلسطينية. اللي خلاني أول أغنية بعتها لحبيبتي اللي هي زوجتي حالياً كمان أغنية فلسطينية، فكل هذا الحب اللي بتعطيني إياه الهوية، أجي لما يصير في على مجتمعي خطر كبير أجي أقول بدي أنسحب. هون في لقم معين إنه هاي الهوية على مدار مئات السنين أعطتك الدبكة والمسرح والفن والأكل اللي منحبه وا وبدي أودع هذا الوطن لأنه حسيت بخطر معين. إذا كل الناس ده تفكر هيك ما فيش حدا بقعد بوطنه، منصير كلنا تابعين ل لا 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 لنظام مجنون اللي بيعلم الناس الفردانية هاي اللي يعني كتير بالداخل بلشت كمان تنتشر هاي المقولات، وهذا كتير مهم على كل موضوع الخلاص الفردي والنجاح الفردي وإن كل واحد بده يهرب، هو عمليا بيفكر عن جد
لحاله.
أنا كمان بقول منظمة الجريمة اللي بدها تقعد سنين وهي تفكر كيف تسيطر علي، أنا المفروض كمان أفكر سنين كيف أنا بدي أحاربها وكيف بدي أوقفها. وهذا مش بس بموضوع عمل، هذا على الواقع. يعني ما هو كمان جدودنا حاربوا مخططات تهجير، حاربوا مخططات محو اللغة العربية من المؤسسات، حاربوا مخططات أسرلة الفلسطينيين كلهم. طب نجحنا بكتير محطات، إسا في ملف العنف والجريمة المنظمة، أنا أكون من جيل اللي بنهزم؟ أنا يعني أخون كل التحديات ومصاعب اللي كانوا فيها أبائنا وأجدادنا عشان رفاهيتي وعشان إنه لا أنا بدي حياة أحسن؟ كلنا بنستنى حياة أحسن. كلنا بس مش راح تكون حياة أفضل غير إذا
كلنا اشتغلنا عشانها
بالضبط وفكرنا فيها بشكل جماعي.
طب أنا بدي أسألك هاي كمان، يعني إنه طلع الإشي يعني، طب لما أنا بعرف إنه إسرائيل أي محاولة تفكير جماعي بتقمعه، طب أنا كيف بدي أفكر بك جماعة؟ يعني مثلا أنا عن جد باجي بشي مرحلة بدي أعمل إشي وببلش أجمع طاقات هون وغير، بس بعرف لما يطلع الإشي على أرض الواقع الإشي صعب. يعني إسرائيل أكيد رح تقمعني، يعني أنا كفرد بتحب يعني إنه أنجح لإني رح أفيد ممكن اقتصادها، ممكن رح أصير أدفع ضرائب أكتر أنا بالزبط. عارفة فهذا اللي بدها يعني بشكل عام أعمله. طب أنا كجماعة لما أنا داجد أحكي ده أفكر كجماعة، طب شو ده أعمل يعني؟
Yeah. كتير حركات جماعية إسرائيل عن جد حاربتها، واللي من ضمنها اليوم يعني حكينا على الحراك الفحماوي يعني. ولكن أنا وظيفتي أنه ما أستسلم يعني وأفهم الموضوع صح. كمان في شغلة مهمة قبل ما أنا أتحرك، المفروض أعرف أحلل المشكلة بشكل صحيح، وهاي وظيفة الحركات الوطنية والأحزاب والمجتمع الأهلي ومعلمين المدارس، الناس المنيحة اللي موجودة في المدارس اللي هي أصلا بتصد منهاج مؤثرة لكثير خطر وصعب على طلابنا. وظيفتنا كلنا أنه نعرف نحلل المشكلة صح، بمعنى أنه نحلل ونوضح أنه مدام أنا أحارب جماعيا بس أكون بأي خطوة جماعية، فواضح أنه هذا هو الحل. يعني اللي بده ينغص حياتك وبس انت تلاقي طريقه معينه بدك تحل مشاكلك بحاربك بهي الطريقه، معناته هاي الطريقه
هي ناجحه
هي صحيحه. بس هذا المستوى بفوت على يعني على مستويات كتير كبيره كمان. لما انت قلتي لي على موضوع الاحزاب او يعني الحركات الوطنيه او يعني الناس الوطنيين ان كانوا يعني بمؤسسات منظمه او غير منظمه، وظيفتنا انه احنا نعرف نحلل المشكله ونعرف نوضح كمان لإلنا قبل ما نوضح للناس انه النجاحات الفرديه هي ولا مره بتكون يعني نجاح جماعي. يعني في موضوع العنف والجريمه احنا من اكثر بلاد يعني بلادنا عامه اللي فيها يعني التعليم الأكاديمي فيها خريجين أكاديميين وأصحاب شهادات، شو هذا فادني في موضوع الجريمة؟ ولا إشي. لأنه إذا الطبيب ولا المهندس ولا الفيلسوف ولا المحامي ما فكر بمجتمعه، معناته يعني هذا نجاح فردي إله. يعني أنا كثير مرات بتقهرني بالسوشيال ميديا بيكون مثلا خريجين الطب أو يعني
تهني قالي أول بروفيسور عربي
أو بيقولوا دغري إنه هذا فخر لمجتمعه، لا هذا فخر لإله ولعيلته بتعبه الشخصي. الفخر هو لما إحنا نطلع على مشاكلنا ونقدر نحلها. يعني بدي أبعد شوية عن موضوع العنف والجريمة ووضح مثال دائما بضلنا أقوله. إحنا في عنا يعني بعرابي مثلا، بلد اللي فيها أكبر نسبة أطباء بالعالم، مش على مستوى البلاد، بالعالم، ولكن ما فيها مستشفى، ما فيها مؤسسة طبية ضخمة. يعني احنا كأفراد كجزر هيك نائية كل واحد بعيد عن الثاني بننجح، وزي ما قلت إسرائيل يعني ما بهم هذا النجاح، كثير مرات بهم لأنه بندفع ضرائب أكثر وبنخدم بمستشفياتها ومؤسساتها أكثر وبنغطي عبء نقص عمال وكل هاي الأمور، فبالتالي هي معنية بنجاحنا الفردي. بس إذا منتطلع عليه كمصلحة عامة أو منتطلع أنه إحنا بحاجة لنشتغل مع بعض، بصير هون في خطر وبتصير هاي المبادرات اللي بتتعلق بالعنف والجريمة أو مثلا بموضوع الكورونا بالكورونا بحينها وكذا، بتصير خطر، بتصير خطر خطر علينا. وهذا دائما اللي إحنا لازم نذكر حالنا فيه كل الوقت، أنه إحنا مجتمع الحل الوحيد هو أنه يشتغل مع بعض،
يتوحد،
يكون في عمل جماعي. وعلى فكرة في موضوع العنف والجريمة الكنترول، أنه إحنا اولا نعتاد المشهد، ثانيا هاي المنظمات تسيطر علينا، هي اهم نقطه فيها هي شل القدره على التنظيم الجماعي او على التفكير كمجموعه انه نحل هذا الملف الشائك عندنا.
يعني بفكر بالإشي هيك بشكل اوسع، يعني طب وين بعدين؟ يعني شو مؤسسات المجتمع المدني؟ هل ممكن نضيف إشي؟ يعني كونك انت برضو بالمجتمع المدني، يعني انا كناشطه بحس بعجز، بخوف يعني صراحة، إنه أنا بشو عم بواجه؟ الإشي كتير كبير، يعني كل مرة بحس إني بدي أطلع أعمل إشي، وإذا كان من محل جماعي ولا من محل شخصي لما صار القصة عنا، يعني دايما بحس إنه أنا واقفة قدام مخطط مش اليوم بلش، يعني مخطط مدروس لحتى القضاء علينا، مش بس انه ننسى هويتنا او نحافظ على اماننا،
قدام حيتان يعني. بس انا كل شغله ما راح هون، احنا اذا كل يعني اذا نفكر بطريقه انه في مخطط، طبعا في مخطط وبيأس وبيأسني انا مرات يعني بكثير مراحل من الحياه، بس عن جد لما قلت وظيفتنا انه ما نستسلم، هي الفكره كمان اسا انا ما بدي اعطي شعارات، يعني بدي اقول لك هيك، يعني مثلا في جمعية الثقافة العربية احنا عندنا برنامج المنح الدراسية، انا وهي بتقييم الطلاب، انا مرات يعني بشوف انه احنا انقذنا عشرات الشباب اللي كانت ممكن تروح لعالم الجريمة. يعني احنا مش مجتمع انه يعني احنا لو تركنا الصورة وتركنا الساحة والميدان وحالة الفراغ بتصير اصعب واصعب علينا. دايما نفكر هون انه الصد احيانا ما بجيب نتيجة انه بنهي المعتدي، ولكن بقلل من جبروته ومن قوته ومن سيطرته عليك. وفي منطق احنا مرات يعني البشر نتعامل معاه بطريقة مغلوطة شوي، هو انه يعني اذا انا قدمت خطوة وما نجحت فبالتالي بدي اياس. يعني في مسرحية ناسي لمين قديمة انا بتذكر وانا طفل صغير حضرتها، كانت عن فكرة النمل كيف بفكر، انه يعني النمل بنظم حاله ايام واشهر، ممكن واحد يعني ممكن ام تكون تشطف فتخرب لهم كل المستعمر اللي بنوها، بس ما بقوله خلص انا يعني عندي شتاء، عندي بشر، عندي مليون ظرف اللي ممكن يخرب شو انا قاعد ببني، برجع ببني من جديد. واحنا ممكن كمان يعني كمنظمات في المجتمع المدني والمجتمع الاهلي وكناشطين وكذا نكون عندنا 1000 فكره بس تنصد 1 2 3. وظيفتك انه تضلك
تستمر
تضلك تفكر وما تستسلمش.
يعني انا بس هيك كمان شغلة اللي بفكر فيها عن ازدياد حالات الجريمة، انا بديش احكي ان احنا العنف لانه احنا مش عنيفين، يعني انا بعرف اهلي وبعرف عائلتي احنا مش عنيفين، صار في عنا جريمة كان في عوامل وكل هالامور. طيب بدي اوضح مثلا سياسة اسرائيلية تمارست علينا وخلتنا يمكن كمان نوصل لهون، مثلا التضييقات علينا في بلداتنا العربية. إيه مثلا بطل في الواحد يعمر فصار يعمر فوق بيته، واذا مره صح له فبيته شو بده يعمل فيه؟ بده يستثمر فيه، فبيجيب ناس من برا، فبتيجي بصير في دخلاء على حارات معينه اللي متعوده هي متى بنكون بس عيله على سبيل المثال. وبتصير مثلا عادات وتقاليد مختلفه، ممكن الشيء يضايق العيله المحافظه مثلا او العيله الاقل محافظه وكل هاي الامور. فكمان حتى هي سياسات انه تضييق علينا، وحتى بصيرة الباركينج يعني اللي انكتل على باركينج، وهي هاي المشاكل الصغيرة من تضييق من باركينج من موقف سيارات عمليا من أصغر الأشياء هي اللي بتخلينا يعني نوصل لهون. يعني شو حكيت لي أنت مرة حرفتني، يعني إنه فجأة إحنا كنا نشوف حالنا بمساحات واسعة حوالينا ساحات، ابن عم الدايق فش وين يعمر، فبقحى في الساحة اللي كنا نقعد فيها وعمر. فحتى يعني هي هاي يعني مسحت منا بسنوات قليلة.
هذا كل شغلة إحنا اليوم يعني في مصطلح معروف لما الفلسطيني في الداخل بده يرفع عن حاله بروح على المستوطنة إنه في وساع. فإحنا يعني اللي واعي للموضوع بغضب لهاي السياسات، واللي مش واعي بكل يعني نيالنا حياتنا وين احنا اليوم. كثير من بلادنا هي اصبحت فندق بس، يعني انا بنام بالبلد. يعني انا بحكي اسا عن تجربتي، انا بال2008 طلعت على حيفا، رجعت قبل 3 اشهر على الريني او قبل 4 اشهر رجعت على الريني. للاسف كمان بعدني بتعامل مع بلدي كفندق، انه انا بنام فيه وبروح على شغلي في حيفا، وهناك حياتي، هناك اجتماعياتي، وهناك يعني كل شيء بحياتي تقريبا. هاد على مستوى إذا أنت ما كنت واعي له رح يفقد الانتماء آلاف الناس مع بلادهن، رح يصير يطلعوا عليها كمصيدي مش كبلد بحبها وبده إياها وبده يخدمها لأنه اختنقنا. صح. هاي السياسات يعني سياسات الإفقار والاقتصاد والبنوك، هاي أولا يعني هذا كمان ملف اللي هو له علاقة كبيرة بالعنف والجريمة. بس سياسات المسطحات يعني هذا بشكل ما بده كتير تحليل لتعرف انه كمان الناس يعني صارت موجودة بعلب سردين. يعني هاتا نحكي شغلة، انا جاي من قرية. طب يعني احنا مرات تعرف في مصطلحنا انه احنا بعد 48 فقدنا المدينة، بس احنا مش بس فقدنا المدينة، احنا فقدنا القرية، احنا فقدنا المدينة وفقدنا الريف. التطور الطبيعي لاي شعب من شعوب العالم هو انه هو اولا بيختار الانتقال من الريف للقرية، الريف شوي شوي بتطور لممكن تصير قرية بعدين مركز، او اذا هو اختار حياته بالمدينة فهو عارف كل هاي الظروف. احنا نوجدنا بموضوع اذا منفكر فيه سيكولوجيتنا تخربطت كلها، احنا وجدنا بثانية ما بين الوساع وهيك لا علبة سردين. على فكرة يعني وانا ما بحكي اسا يعني كثاني بالسنوات انه 70 سنة بالتاريخ ورقم كثير صغير، بس انا بحكي كمان مثلا اسا في النقب الكرة الغير معترف فيها اللي هي من فترة البدو هني متعودين على المساحات وعلى الفراغ وعلى على كثير امور، فجأة كلهم جمعوهم وحطوهم برهط مثلا او من مدن مشابهة، صاروا عايشين بعمارات طويلة. طب تخيل انت انسان يعني فجأة يعني متعود يفيق يشوف جبال وكذا، فجأة قدامه 500 عيلة. في اشي احنا مش مستوعبينه هون وما منفكر فيه بطريقة مهنية، انه يعني ضعت مثال هيك سريع. يعني بكندا مثلا لما كندا احتاجت لسوق العمل راحوا عند الشعوب الاصلانية عند القبائل الاصلانية وجابوهن على سوق العمل. هن جابوا طبعا الأطفال لأنه هذا في موضوع الهوية، وكان بده كندي جديد كيف هو بده، كيف إسرائيل فكرت بدها عربي جيد
أن تكون عربي جيد في إسرائيل.
وكندا كمان فكرت في القبائل هناك أنها تجيبها على سوق العمل، فكانت تختطف الأطفال وتحطها في مدارس كنسية اللي هدفها تبني هوية معينة. في طبعا المعروف اليوم، انا لانه في تعليم الجامعي عملت بحث عن الموضوع، انه 4000 طفل مات ما بين الانتحار والقتل والاغتصاب وكذا. بس حالات الانتحار كان اهم، انه هذا فجأة بيطلع من خيمة بيحكي مع العصفور بيشوف النهر مسمي الارض لمصنع، رح تخربط عقله. وإحنا بالداخل ما ننتبه كثير لموضوع صحتنا النفسية الجماعية، إنه إحنا من
السياق الاستعماري
وزراعة وزتون وسيدي كان عنده الدنومات، لفجأة أنا بقدرش أطلع من السيارة. في أيام أنا بقدرش أطلع من يعني بقدرش أطلع بالسيارة على الشارع لأنه مكفلة وناس بتسب على بعض وبتصيح على بعض
مسكرين علي، صح.
وبالمقابل لما بدي أروح عطلتي بروح على مستوطني أو على البارك اللي سجلوه باسم المستوطني أو على النهر اللي صار للمستوطني، وهناك أنا بعيش رفايتي. هذا بيولد عدم انتماء وكراهية أحيانا للبلد اللي احنا للبلد اللي احنا بنعيش فيها.
صحيح جدا. يعني أنا بحب الناصر، بس للي بعرفش يعني كتير بحب الناصر. أخذت كنت مرة كان شغلي هيك بيطلع على الناصر المكتب وهيك، فبطلع كنت أول جمعتين اختارت إنه بدي غرفتي تطل على الناصرة وبحب منظر الناصر وكل هالأمور. أفتح الشباك أول جمعتين مكيفة، بعدين صرت أتأمل يا الله انخنقت، يعني البيوت على بعض، الناس يعني فيش وين تروح، زمامير صوات عالية، بقول يا الله إحنا كيف عايشين. يعني هيك تأملت بالمشهد، المشهد مش طبيعي. يعني إحنا فجأة يعني دايما بحكي هذا المثل وحكيتها هذيك المرة بحكيها إسا، احنا كنا 150,000 واحد بال 48، 150,000 بني ادم، تهجر 750,000، تهدمت 531 قريه. الناس اللي لجأت من الداخل للداخل، يعني مثلا اللي كانوا بالبروي لجأوا على كابول ولا كل هالامور، او صفوري اجوا على الناصره، يعني البلدان ما كبرتش مسطحاتها
ولا اي مسطح، يعني ولا بشكل قريش. ضئيل طبعا يعني، وما انبنى ولا قريه ولا مدينه، وال 150,000 صاروا قرابه 2 مليون
بالضبط. يعني فتخيل انت حجم مشاعر الحقد اللي تكونت عند الافراد، يعني انه الحقد مش بس على المؤسسه، بعرفش اصلا اذا في حقد على المؤسسه الاسرائيليه واذا في ادراك اصلا انه هاي الاشياء عم بتصير معنا. وهي اصلا هذا السؤال، هل احنا مدركين انه هاي الاشياء احنا عم نواجهها؟ ففجاه انت عمليا يعني واقف بالنص، يعني مش عارف، يعني مش عارف وين بيتك اصلا من كتر ما في بيوت.
على بس عصيرة البيوت يعني انا في شيء ضل أفكر فيه قد إيه خطر، إنه سيدي كان يوصف الريني بلدي يعني حد الناصري، هي كانت بمناحة مساحة قبل 48 أكبر من الناصري، فكان يوصفها لوين هن قرروا إنه هاي أرضها، لمغارة أم الغنم ولهذا الجبل ولهذا الجبل. بس إحنا الجيل بوصف البلد بالحالة الإسمنتية، يعني الإسرائيلي حط شارع بينه وبين مستوطنة نوفا جليل، فصارت هاي بالنسبة إلنا الريني اللي هي تقريبا 20% او 25% من مساحتها الاصليه، فصرنا نتعامل مع الاسمنت انه هو هذا البلد
الحد.
بطلت المستوطن اللي سرقت للارض سيدي لحد ما مات بال2008 يقول هاي ارض ام يعني بمسمياتها، يعني الصواني او مغرب او كذا بمسمياتها بالنسبه لهاي هي البلد، وبمقابل انا اللي انا بتعامل مع بلدي بالشارع وبالاسمنت. هذا يعني كمان هاي في اعتيادية على الضيق، وانه انا ما بقدر احله. واحنا بملف العنف الجريمي بنحكي فيه كأنه هذا واحد من اهم المسببات في موضوع خلينا نقول مش الجريمة المنظمة بس الجريمة الاجتماعية، يعني المشاكل اللي بتصير بين الاحياء وبين العائلات وكذا، واحد اهم مسبباتها هي هاي الخنقة اللي احنا موجودين فيها. وهنا في شغلة انت بالمناسبة ذكرتين بموضوع الناصري، انه كمان لما انت بدك تمحى هوية الناس بتروح على دائما على مركز البلد، على يعني سوق الناصري كان معروف هذا السوق اللي اصلا كمان
كل البلدان اللي حوالي الناصري كانوا يروحوا عليه
بالضبط، هذا كان ملتقى الناس. فانت لما تفرغ وتحاول تعمل منه مكان بخوف، انت راح تفقد هوية يعني علاقة الانسان مع مكانه. بالمناسبة يعني انا بضلني اقول لما جبت سيرة ام الفحم بلد اللي فيها تأسست الأحزاب الوطنية،
صحيح.
يعني أهم مؤتمرات الأحزاب الوطنية تأسست في هاي البلد. ليه ما نفكر مرات أنه عن جد أنه أنا أحول بلد معينة من بلد اللي بتتأسس فيها أحزاب وطنية وفيها حركة قوية لبلد مجرمين، هو عقاب لهاي البلد أنه هي حاولت تعمل إشي بسنة من السنوات. وكثير من البلاد هيك، يعني احنا بدناش نذكر إسا كل أسماء البلاد، بس إنه في عنا بلاد كنا نفتخر فيها نقول هاي كلها وطنية، اليوم فيها حالات الطخ يوم. أنت بتفقد إيمانك بهاي البلد بكمان بمركزها، المركز الثقافي اللي بالبلد اللي جمع الناس، هذا بصير بؤر إجرام. هون في إشي انكسر عند الناس يعني،
صحيح. يعني على سيرة السوق، يعني أنا كديش بحبه بالآخر، يعني وصلت مرحلة صار فيها أكثر من حادثة طخ قريب علي، وعن جد خفت وصرت هيك يعني أتراجع، يعني الاستسلام صح طرف، بس أنا كمان خفت على حالي
يعني طبعا
يعني، بس يعني بضلك أنت تتذكر كمان أنه على سيرة السوق يعني أحلى محل بالعالم يمكن، مع أنه تخرب، مع أنه فات عليه أشياء اللي هي دخيلة من ناحية حتى بنا، من ناحية ألوان، يعني كتير أشياء تخربت بالسوق، بس بضل يعني هيك الممارسة، يعني أنه ممارسة فلسطينية الواحد فيه جدا يعني هيك بتدفي القلب. يعني أنا بروح على الناصرة، بفوت على السوق لأني عارفة أني هون رح أحس أكتر إشي عربية، مع أنه أقل إشي أمان، بس أكتر إشي عربية فلسطينية.
شوفي ما راح إحنا يعني بالآخر، أنت مش بنت 70 وأنا ابن 80، إحنا بثلاثينات وعشرينات وقاعدين غدرنا نجيب الفروقات اللي إحنا عشناها وكنا واعين لها. فواضح انه في مشروع كتير يعني مشروع خطر كمان بسنوات مشي. يعني انا بحكي على بلد اللي اختلفت من 5 سنين لليوم، مشروع الكد اللي هو ماشي. يعني انت بتحكي عن سوق الناصر، انا بقول لك يعني في بلدي بنت اخوي وهي عمرها 2 كنت اتمشى كتير انا وياها بالليل، بالامشيها يعني بالشارع الرئيسي وكذا. اليوم مع بنتي مثلا بسخاش، لانه مبارح كان في حالة طخ، وقبل شهر كان في حالة قتل، وإذا مش طخ فهن في سيارات اللي هي بتزعج كل الوقت مع شباب اللي هن جزء منهن مع منظمات الجريمة. نرجع هون لكمان سؤال، إنه يعني مش لسؤال، هي فكرة إنه أنا لو عايش في مكان طبيعي مش في مشروع مؤسساتي، يعني هي زي أكثر كمان برهان، كان هاي الناس أنا ما بشوفها هون. يعني أنت بتعرفي بالعالم ممكن يكون في ناس عندها عنف يعني من الولادة، عاشت أشياء اللي خلص هذا الإنسان عنيف أو بتحول لمجرم، بس بالعالم في 3 أماكن اللي بيذهب إلها المجرم، يعني ممكن يكون أكثر، بس إسا أنا بفكر ب3 أماكن، يعني أو السجن أو المصحة العلاج أو الجيش بالمناسبة، يعني بالذات الجيش يعني الجيوش كمان مبنية إنه هاي الناس تيجي عنا. طب احنا بالداخل معناش هاي الثلاث محلات
تعملنا يعني جيش منظم لحالنا، لا بنخدم
الجيش وطبعا ولا راح، مع انه اليوم في محاولة متزايدة لاستقطاب الشباب بالجيش، ولا عندي دولة اللي فيها في آلية قضائية اقدر احط الناس في السجن ابعدها. فعمليا اذا في بلد فيها 20,000 فيها 2 زعران ولا آلية بتقدر تبعدهن، وانا بقدرش ابعدهن لانه هم مسلح انا لا، فبالتالي هذول 2 بصيروا 5 و10 و20. غير كمان على مستوى انه من ناحية اقتصادية بساعدهم اكتر، يعني اليوم في شباب، تعرفي شغلي انا لما كنت نكلت بيتي على الريني فكنت ادور على شباب تعالوا اشتغلوا بيومية 500 و600 شيكل مستعدين اعطيكم، بس تعالوا اشتغلوا. ما كانش فيه الصناعية مع هالشباب تشتغل، في هيك موضة بالداخل صارت
انه اهون الطخ.
طبعا مش الكل يعني هو بروح الطخ اكيد، بس يعني بروحوا على شغل مثل الفوركس، مثل كتير شغل خفيف لطيف 2-3 ساعات بالنهار، تسويق وكل هاي الامور. بس في كمان مجموعة اللي بتروح على عالم المخدرات والتعامل مع منظمات الجريمة، ان كان في التسويق او القتل المباشر او كل هاي الامور، لانه انت بتحكي اولا ما في عقاب، فمن شو دي خاف؟ يعني بطخ وما بتعاقب وباخد 20,000 و30,000 شيكل بالشهر، ففي شباب بتروح لهذا المحل.
بالضبط على سيرة المعاش، الفرق بالمعاشات، يعني بتذكر ببحث العنف تبع جمعية بلدنا عملوا مقابلة مع ولد بعده بالمدرسة بتاجر يا بالمخدرات يا بالسلاح ناسية، فبيحكوا له انه ليش، انه قال انه هيك بجيب مصاري اكثر. فلا شو الجواب، انا صدمني انه ليش بجيب مصاري اكثر، بكله بس هيك بتعمل في مجتمعك، وروح اشتغل بتجيب مصاري، روح اشتغل بشغل ثاني بتجيب مصاري. راح بسال اللي عم بيعمل المقابله انت قد بتقبض، قال له 8-9، قال له هدول بعملهم جمعه يعني انه
في ناس تعملهم بيوم.
بالضبط يعني فانت هذا مثلا اللي عملهن بجمعه، مثلا عمل 9000 شكل بجمعه، طيب هذا شو بده يرجعه اصلا على مجتمعه يعني. وهذا اذا حتى غدر يرجع هذا رح ينقتل. يعني
انا بدي كل جمله مسؤول عنها، اي مجتمع ما بيكون فيه عقاب للخارجين عن الاتفاق الاجتماعي او الفطر البشري راح ما في عقاب، راح الناس كلها ببساطه تصير مجرمين. صحيح. يعني ليه لا، اذا هو ما في عقاب ليش ما اخذش عشرات آلاف الشواكل مقابل إنه أهدد أطخ رصاصة وما حدا بيحكي معي وما حدا بصيبني. فإحنا يعني وجود الناس العنيفة بتكاثر. طبعا أنا بظن أقول دائما إنه يعني بالداخل ممكن يكون إحنا حل نقدمه ثقافي اجتماعي، بمعنى إنه إحنا ننتبه أكثر على الأجيال الصاعدة، يعني اللي فات بعالم الجريمة يمكن بقدرش أرجعه، بس ننتبه كتير كجمعيات في المجتمع الأهلي أو الحركات الوطنية، الفعل الوطني أسميه بشكل عام بأكثر من مؤسسة، بأنه ننتبه على الجيل اللي طالع، على مين في عنده أرض خصبة أنه يكون مع عالم الجريمة. زي ما هن بيشتغلوا بتنظيم، إحنا كمان نشتغل بتنظيم أنه نصد هاي الناس ونمنعها. أما أن يكون في مسؤولية كاملة على مجتمعي، هذا الدعاء جدا خطر. هذا الدعاء بحطني أنه معناته أنا مقصر فبالتالي بيطلعش بإيدي إشي. لا، هاي مش مسؤوليتي الكاملة أنه في مجرمين أنتم مش ماسكينهن أو مش موجودين في المكان الطبيعي اللي هن لازم يكونوا فيه. وبهون مهم كثير أنه ما نتطلع بس على المجرمين، نتطلع على الآلية اللي خلتهن يتكاثروا ويكووا ويتطوروا، وأوجه الغضب إلها بشكل صحيح، واللي هي مؤسسة الشرطة بالأساس، كونها الآلية القانونية المفروض تحارب. توجيه الغضب بشكل صحيح تجاه هاي المؤسسة، مؤسسة الشرطة، أنا بظن أنه راح يقلل من نتائج الكارثية للجريمة. لأن الشرطة نفسها بالمناسبة مثلا بالداخل بتنبسط كل سنة لما بدعوها، بتكون بالمدارس مثلا بتعمل فعاليات للأطفال، لأنه هي بدها تمسك العصاية من النص. هي بدها أنه من جهة أنا بخرب على هذا المجتمع بالعلاقة مع الجريمة، بس من جهة تانية بديش أكون مكشوف كتير وأفقد ثقة الناس فيي وبالانضمام إلي بالمناسبة. عشان هيك بروحوا على الابتدائية وبعلموهن أنه الشرطة زي مسلسل أكاديمية الشرطة اللي كنا نحضره، أنه إحنا الأخيار وإحنا الناس اللي مناح، عشان خطر كثير للشرطة تفقد هاي العلاقة بينها وبين الناس، بتخاف من الفوضى. القوة عنا إذا كان في قرار بهذا الموضوع، لليوم ما في قرار بهذا الموضوع، هو الضغط على الشرطة بمحل إنه لا، ما بتقدر تضحك علينا. مش من جهة بتقدرش تفوت على مدارسنا وسلطاتنا المحلية وإنتوا الجماعة اللي مناح، ومن جهة تانية بتنسق مع الهي، أنا بتنسق مع المجرمين وبتشتغل معهن، أنا بدي أمنع عنك الطرف الأول. هذا اللي ممكن يخلي الشرطة تفوت كمان هي بديليما، إنه أنا
وين؟
كيف بدي أكون معاهن وكيف بدي أحاول أسيطر، ونعمل نوع من المساومة، إنه كيف ممكن أفوت على مدرسة والطلاب يعني ما يواجهوني بشكل مباشر، إنه أنتوا اللي بتقتلوا الناس عنا أصلا. هاي المساومة أو هاي الضغط، أنا بشوف إنه هذا الحل السياسي اللي بمسكوه، اللي بيقدروا يمسكوه فلسطينيين الداخل، طبعا مقابل كل اللي حكينا عنها، الأمور اللي هي بتتعلق أكثر في الثقافة والاجتماعيات و اللي إحنا كمان يعني جزء مسؤول عنها.
يعني أنا بفكر كمان على سيرة الشرطة، بصراحة أنا ما بختلف معك يمكن هون، أنا ما بعول على الشرطة يعني. بتذكر وأنا صغيرة يعني كتير عندي ذكريات.
لا، هو أنا ما بعول على الشرطة
تماما يعني،
بس بقولك أنا ما بعول على، أنا بقول إنه هي في بإيدها حل معين، ما بيجي بالترجي وبالانتظار وبالتعويل، بيجي بالضغط، بيجي بالغضب، بيجي بالمظاهرات اللي بتسكر الشوارع،
يعني بالنهاية يعني
بيجي بالمظاهرات اللي بتسكر مراكز شرطة ببلادنا كمان.
يعني أنا على هذا السياق يعني عم بحكي، يعني بتذكر كان في غوشة كمركنا حدها أنا أبوي، وما كانش في بعد شرطة يعني، وأنا بحكي أبوي يابا طب يتصلوا بالشرطة وليش الشرطة بتعملش إشي، وسألته على سيرة أكاديمية الشرطة كنت متولعة فيها، فأبوي بحكي لي الشرطة بتتزغزغ لما إحنا نعمل هيك ببعض. فوقتها إنه بلشت أفكر يعني طب شو الحل عن جد، وصلت لمرحلة إنه هي بس إنه إحنا نركن على حالنا وعلى طاقاتنا وعلى شبابنا وصبايانا بغض النظر عن 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 التعب. طيب بس هي يعني أنا ما بشوف حتى إنه بفكر حتى لما تيجي بدها تنفذ إشي ما بيكون حقيقي، بيكون مؤقت وبرجع
طبعا.
ليش أنا مأمنة هيك؟ لأنه في أكثر من رقم تسلسلي لعدة يعني جرائم أو
أسلحة معينة، أسلحة
معينة عمليا موجودة في أكثر من قضية. فهون أنا مأمنة الإيمان التام واليقين إنه الشرطة إلها إيدها، وأصلاً ما بعول عليها وما بستناها تعمل في بتعمل تساعدنا بإشي. يعني أنا كمان بدي أوصل لكمان محال إنه في مراكز شرطة عنا بالبلدان العربية، ومن لما انتشرت مراكز الشرطة عنا في البلدان العربية كثرة الجريمة
طبعاً
يعني أنا بشوفهن إنهن بيجوا عنا على البلدان العربية عشان يعمل علاقات مع
عشان يكون تنسيق
يستقطبوا
أسهل.
يستقطبوا الناس اللي ممكن إنه تكون قابلة للتجريمها أن نفوتها على الجريمة ويصيروا علاقات معها ويلا الليلة انزل طخ هنا الليلة انزل طخ غاد. وأكبر مثل على فكرة على أنه هن الموجه الأساسي من 7 أكتوبر خفت الجرائم بشهر 10 2023 خلصنا بسبع جرائم قتل اللي كانوا 3 منهن بيوم واحد وكل أغلبهن كانوا قبل 7 أكتوبر. فهم انت يعني الأشكرة ان طيب اضحكوا علينا مشوا هون غاد جريمة يعني تخلوناش ننتبه وين ترجعت كترة بالهدنة ب 24-11 يعني انت بتصفن طيب
رجعوا النص عارفوا ينصكوا مع بعض
انه طيب تستغبوناش لهالدرجة يعني طب احنا عارفين بس اضحكوا علينا.
لا هو طبعا ما فيه يعني شوف انا كل جملة يعني وكثير حذر فيها تقليل من النتائج الكارثية في هذا الملف هو انه اذا نشتغل على موضوع الضغط على الشرطة مش الانتهاء منه. شو الانتهاء منه عشان نكون واضحين يعني الانتهاء منه هو انتهاء المشروع اللي بيجي بدش ياك في أرضك يعني
صحيح.
ما في انه يعني مش إسرائيل راح تحل اللي مشروع يعني مشكلة العنف والجريمة المنظمة ولكن الحد من كارثيتها هو بورقة ضغط على مؤسسات الشرطة اللي كمان مرة بقول مش راح ينتهي ولكن راح يخف وراح يكون نتائجه يعني خلينا نقول بحذر كمان أقل ضرر. في الجانب الثاني اللي هو يعني الجانب الاجتماعي الثقافي الوطني اللي هو أنا يعني علي أحاول أكثر ما بقدر إنه أمنع الناس من هذا من هاي المسيرة من هاي يعني السيرورة إنه خلص هو رايح يعني أأمن له يروح على منظمة جريمة وأوفر له اقتصاديا
أأمن له لأنه بده يدافع عن حاله لأنه أسا مثلا داخل مثل ما حكينا بالأول يعني عندك نص مليون قطعة سلاح لمليونين بني آدم فهم أنت أقل من مليونين حتى إحنا يعني فإنه أنا بدي أجي يعني في ناس مثل ما أنت حكيت لي مرة إنه في ناس معها سلاح مش لأنها بدها تعمل جرائم لا لأنها بدها
تدافع عن حالها. إحنا في شغل كتير خطرة على فكرة بهذا الملف هو إنه يعني منظمات الجريمة هي اللي بتدير هذا الملف عنا هي المسؤولة هي بتديره ولكن مش كل يعني للأسف كمان بالإعلام الإسرائيلي دائما بيحاول يعودونا على إنه القتلى أو الضحايا هن مجرمين ببعض وإحنا للأسف في قسم منا بلش يذوت هاي المعلومة صحيح. لكن إحنا يعني وإحنا بالطريق حكينا عن عشرات القصص عن ناس
اللي هي
مظلومة وأبرياء وفي منهم الناس اضطرت تحمل السلاح لأنها تهددت وما في أي مكان تلجأ له لحتى يدافع عنها. يعني هاي كانت كمان نقطة مهمة إنه بموضوع اعتيادنا على المشهد هو إنه أبصر شو عامل يعني زي ما للأسف كنا نحكي على الجرائم اللي تسمى شرف العائلة بإنه شو عملت في إيش انتقل كمان للجريمة اليومية بالداخل إنه أبصر مع مين علكان أبصر شو في أبصر عن مين ناصب أبصر عن مين طاخخ فبالتالي نتيجته القتل. لا في ناس كثير اللي هي اضطرت تفوت كمان هذا العالم من لأنها كانت بريئة وانتهك حقها وانسرقت أو يعني وأنا بحكي طبعا مش قصص يعني بعيدة عني صحيح. بحكي على قصص ناس
قريبة منا
طبعا قريبين منا بس هون يعني لما قلت شو وظيفتنا مهم مرات نحط طبعا زي أي شعب ومجتمع في العالم إنه هو بيكون جاهز لما حدا يمدله السلاح يأخذوا للأسف
وجه.
فأنت بحاجة لحصانة وطنية بحاجة لسياج اللي يمنع الناس تقرب على هاي المجموعة. إحنا بالمناسبة بنحكي كثير على بعد 2000 بس بعد 48 بالحكم العسكري لما الفلسطينيين الداخل كانوا تحت الحكم العسكري في قصة يعني ما بقدر أذكر الأسماء بس بال 63 كان في حاكم عسكري اللي واحد سمعه يعني ما بينه وما بين شخص عربي كمان فبيسألون ببلد معينة أكم من طبنجة بعتهن فأعطى الرقم وأكم من رصاصة فأعطى الرقم فبطلع أنه مقابل كل رصاصة الجماعة باعوا دنم أرض يعني أخذوا 12 رصاصة ففي 12 دنم سلموا لهذا القناة اللي ما بين الحاكم العسكري وما بين الناس اللي هو الشخص العربي اللي الأملاك أبصر وين راحت. فهذا مخطط موجود من يعني من بعد 48 إن وجد كان موجود، بس حصانة الناس وقوة مؤسسة العائلة في حينه وبسنوات لاحقة قوة الحركة الوطنية وقفت كثير من نتائج هاي النتائج هذا الملف وكارثيته. وهذا اللي أنا بقوله، يمكن ما نصل لمرحلة إنه ما في جريمة بالمرة في الداخل، ولكن إذا قوينا حصانتنا الوطنية من خلال أكثر من مؤسسة ومشروع هو، رح يكون عندنا نتائج شبيهة بنتائج ما قبل سنة 2000 اللي الناس غدرت تحافظ على حالها وتعبت لحتى حافظت حالها. يعني هذا مش ملف سهل، هذا أعقد ملف إحنا منعيشه من وجودنا، يعني من بعد النكبة.
طب أنا عندي كمان هنا استفسار، عم نحكي داخل ده. طب أنا شوف كم الجريمة عم بتصير هون في الضفة أو
في مشروع شبيه، يعني
ما هو
مش سر.
يعني يعني أنا مثل ما أنت شرحت لي مرة، وكأنه في توجه إنه استبدال السلطة الفلسطينية بالعائلات، يعني أو الحمائل هتنسميها.
يعني هو فكر، يعني أول إشي لما في نموذج بنجح عند قسم من الشعب الفلسطيني، أنا بتوقع إنه يحاول يطبق محل ثاني. للأسف النتائج الطيبة للمؤسسة الإسرائيلية من ملف الجريمة عنا كانت راضية عنها. ففي شيء شبيه قاعد بصير بالضفة من يعني من كل عمليات التسليح بس طبعا في خطورة هون صراحة في ملف التسليح، انه يعني كمان في حركة ثورية دائمة بفلسطينيين الموجودين بالضفة الغربية، ففي حذر بكتير اكبر من عملية نقل السلاح اللي كانت في الداخل. ولكن قبل ما نحكي على موضوع السلاح، في كمان شيء اللي احنا صرنا نشوفه، يعني انا بسمعه من اصدقائي، يعني انا من اصدقائي اللي موجودين في رام الله وفي نابلس وفي طول كرم وغيرها، انه في اولا اغراق الفلسطينيين بالديون والبنوك والقروض وكل هاي الامور، هو عمليا بسحب الانسان من الهم الجماعي والقضية الوطنية،
خلينا اخلص ديوني
واخلص حالي بالاول. في اشي شبيه في موضوع كمان العنف والجريمة والسيطرة، انه في اليوم يعني قسم من الناس جاهز انه يتعاون مع اسرائيل عشان هو اللي يمسك، هو اللي يحكم، هو اللي يحكم على الفتات اللي اصلا احنا يعني مش بيطلع لنا، اللي ضل موجود دي عنا. ففي حالة شبيهة بالضفة. على فكرة مثلا في ناس من يعني اهلنا بغزة اليوم بواجهوا اصعب مشروع، يمكن اصعب محتل اوجدته البشرية يعني. بس في ناس بغزة بيكتبوا عن موضوع توزيع المساعدات وكل هاي الأمور، إنه في إشي إسرائيلي كمان بالكنترول هناك، إنه قاعد ببني بإشي شبيه بتنظيم الجريمة بالداخل، إنه هذول الزعران واللي كذا كذا هذول اللي أنا بدي أتعاون معهم. وإسرائيل في تقارير إنه هذا هو التفكير، يعني وحكوها بشكل مباشر، إنه بتجربة شبيهة بروابط القرى اللي كانت بالضفة الغربية بدي أجيبها على غزة، لأنه هذول أسهل يسيطروا لي على كل إشي، من إنه حركة مقاومة تسيطر، أو من إنه يعني من سلطة اللي هي يعني إلها يعني تاريخ وطني معين وغدرت بطريقة معينة شوي تحمي الناس. طبعا يعني ما بدنا نفوت بتفاصيل هذا الموضوع، بس مفيد لإسرائيل كثير يكون في بديل للسلطة الفلسطينية بالضفة من خلال ناس مباشرة في الجريمة والعنف عن طريق الحمائل والعائلات، لأنه هذا النموذج نجح بالداخل. يعني نجح
وعم بنجح بالقدس عمليا، بالقدس عم بسمع كتير بارتفاع وازدياد في
ما هو مرح جديد. كل ما في مجموعة بتقاوم، كل ما في مجموعة بتفكر تقاوم، بتفكر تشتغل بشكل جماعي لحل قضاياها، ملف العنف والجريمة المنظمة صار حل لتخريب كل هاي الفطرة.
تجربة الداخل كانت إثبات عملي،
وتجربة الداخل كانت إثبات من بلد اللي كان من بلاد اللي كانت تتعاون وكان المجرم منبوذ لأنه صار سيد وصاحب قرار
يتحيى بالعراس وإحنا كبار البلد.
بالضبط. ودورنا هون كمان مرة، يعني إحنا كمان ما بنحكي عشان نيأس، يعني إحنا بنحكي عشان نحل المشكلة صح، عشان نعرف كيف بدنا نواجهها.
طب هات كان نعمل شو الخطة؟
يعني مش لحالي
يعني ولا هو لا طبعا يعني. لا طبعا يعني أنا بفكر يعني زي ما حكيت لك من الأول، يعني أنا عندي إيمان بالشعوب صراحة، أنا ما بآمن لا بحدا أقوى من حدا، أنا بآمن إنه العدالة اللي رح تيجي لأهل الداخل ولأهل الضفة ولأهل غزة ولأهل القدس وأهالينا بالشتات رح تيجي منا إحنا. طيب منا إحنا كمشاريع شابة كشباب وصبايا اللي هدفهن وهمهن وكلبن على البلد. وأهم إشي ما يكونوش يقدروا يستسلموا، يعني حتى لما يجي يستسلموا يحكوا أنا بحب البلد يعني. كتير مؤثر لإلي أحكي عن الموضوع يعني، بس يعني أنا عندي إيمان تام إنه رح تخلص الجريمة ورح تطلع من كل بيوت إن شاء الله.
هذا أكيد رح يكون مشروع عادل وتحرري للبشر ككل يعني، ومن ضمنه إحنا الفلسطينيين.
مش بس كوننا فلسطينيين يعني، هاي يعني إنه كوننا بشر بالأساس يعني، وكوننا إنسان يستحق يعيش بكرامة، يستحق يعيش بأمان، اللي هي مطالب جدا طبيعية وأساسية. يعني أنا بحكي عن الجريمة في الداخل وموجوعة، لأنه مثلا بكرة ممكن أنا الضحية اللي جاي، وأنا عندي استعدادية أكون الضحية اللي جاي، بس عشان تكون معروف يعني أنا دايما بحكيها، أنا مستعدة أكون الضحية اللي جاي، بس أكون عارفة إنه رصاصة الأخيرة رح تكون آخر رصاصة فيي أنا.
طب سلامة قلبك يعني، بس يعني بديش أفكر كمان بالموضوع، بس أنا بظن يعني في شعار كبير واللي هو الخطوات فيه كمان يعني معقدة وصعبة، بأنه أنا بظن مشروع التحرر من هاي السيادة غير الأخلاقية السيئة المستعمر اللي كثير شرس، هو طبعا بالنهاية راح يجيب مشروع عادل للفلسطينيين بالأساس على أرضهم. ولكن قبل هذا المشروع الكبير احنا يعني مش بالانتظار وبنستنى بنقول يلا يعني عدالة السماء وعدالة ربنا سبحانه وتعالى وكل هاي الأمور، وهي يعني هذا الإيمان مهم جدا، بس كمان انت بدك تشتغل بطريقة معينة اللي الفكرة الأساسية فيها انه ما تستسلمش. انا شو بآمن وبخوفني عشان هيك بحركني وبشتغل، هو انه الجيل اللي بيستسلم هو اللي رح ينهي القصة، هو اللي رح ينهي عدالة هاي القضية ونصير من التاريخ. الجيل اللي بيستسلم وظيفتي يمكن إسا ما أحل، يعني ما أحل الحل اللي يجيب لي كرامتي وعدالتي، بس أضلني أحارب فيه لحتى أعطي كمان مقومات للي بعدي واللي بعدي واللي بعدي إنه يجيب هاي العدالة. كيف بجيبها ومش شعارات كبيرة، بإنه إن كان أنا بشتغل في جمعية الثقافة العربية أو أنت ببلدنا أو هذا في مؤسس ثاني أو هذا في حزب ثاني أو هذا بشكل مستقل أو هذا بجمعية حارة بالمناسبة بدها تساعد ابن الحارة اللي مش قادر يكمل تعليم، هاي العمل الجماعي اللي هو قيمته مساعدة الناس ونصرة الخير اللي هي هاي أهم جملة، يعني هو هذا المحل اللي رح يبعدنا عن الاستسلام. أنا بشتغل في مشروع اللي بشتغل مع مئات الشباب والصبايا، لما أعرف أنه أنقذنا عشرات الشباب والصبايا من هذا العالم بالذات الشباب، بكون مراضى عن نفسي، بس ما بقول أنه كل الرضا، بقول بعدني مقصر، بس عشان أقدر أشتغل في خطوات تانية. منظمات الجريمة كبيرة وعملاقة ومجنونة ومنظمة، وظيفتي أنا كمان أكون منظم، لأنه وهذا مش خيال، لأنه في محطات تاريخية كانت صعبة إذا بنحكي في سياق الداخل على فلسطيني الداخل، الناس اللي ما استسلمت قدرت تحلها لو بعد سنوات. وإحنا دائما يعني منفكر كفلسطينيين بشكل عام يعني في الداخل أو الضفة وغزة والشتات، بأنه دائما حياتنا معطرة ودائما في مشاريع تصفية وكذا، بس يمكن الأمل منها والقوة إنه لسه ما قدر يصفينا. يعني أنا شو بظن أقول شغلي، مرات تعرف يعني هيك احنا بنصير نقول انه الاسرائيليين بقيدوا كثير علينا في الجامعات مثلا، ما بدهم نستخدم مصطلح النكبه، ما بدهم نعرض هذا الفيلم، ما بدهم نحكي بهاي الصيغه هذا صعب كثير، ولكن انا بعطيني امل لسبب واحد، انه الصراع ما انتهى. لو الصراع انتهى كان ما عنده مشكله مع كل تاريخي، بصير تاريخي فولكلوري، زي كيف الامريكاني اللي اسا مثلا بتعامل مع السينما مع القبائل الاصليه بامريكا بيضحك وبيمزح في موضوع كيف أبادهن وكذا وهيك، وخلص إحنا صرنا متعايشين، لأنه عمليا أنهى الصراع انتهى، فبيقدر يحكي في هاي الملفات بالطريقة اللي بده إياها. كل ما الإسرائيلي مضيق علي حتى في موضوع العنف والجريمة، هذا واضح لي أخده، يعني ما بد يعني جد مش إنه هيك بتفاؤل إهبل، لا أخده لمحل واقعي بإنه الصراع ما انتهى، عشان هيك المشاريع لسه شغالة. زي المكان، يعني زي فكرة الصراع على المكان، لما وادي معين يكون مثلا اسمه، أنا عارف الوادي الأخضر، يجي هو يسميه هياروك أو يسمي تسمية تاني مختلفة
على اسم نبي عندي أنا أبصر من
الملك مثلا. هذا بقول لك أنه الصراع على المكان لسه قائم، لأنه هو بده يشوه حقيقته وبده يأخذه إله. والصراع على الإنسان كمان بهذا الملف، لأنه الصراع لسه ما انتهى. يعني يمكن لو انتهى كان احنا اصلا مش موجودين هون ولا بنحكي بهاي الملفات. فهذا دائما اللي بحاول احكيه بشكل بتامل انه يضل، يعني تضل هاي القيمه هي اللي تعطينا قدره على الحركه وعلى الفعل، وعلى الفعل الوطني والفعل الاخلاقي والانساني وغيره، بانه مدام هو بفكر بمشاريع أسرلتك والقضاء عليك وتهجيرك وكذا وكذا، معناته أنت لسه قادر تصده.
صحيح. بس بالنسبة لهاي الشغلة، يعني أنا سيرة الأمل، أنا كتير يعني مفهوم ضمنا أنه دايما نحكي بالأمل وإحنا نضل متأملين. أنا عندي رسالة للي دايما بصدونا، مش رح تقدروا، مش رح تعملوا، بتعملوش إشي، بتكلوش قشرة بصلة، بحكي له يعني أنه في تحتك ناس بدها الأمل، إذا أنت بتكاش إياه خليه لهن إياه. يعني هي قصيدة لشاعر مصري إنه بيحكي فيها في تحتك ناس عايزينه الأمل، مش عايزه سيبولهم، يعني بالحرف الواحد هيك، يعني الناس اللي فاقدة أملها في المجتمع خلولنا إياه، يعني بتكوش إياه، إحنا موجودين.
بالضبط. وأنا بظن يعني هاي رسالة يعني منيح نختم فيها، وهي عن جد رسالة مش بس رومانسية، لأنه على فكرة الرومانسية والعاطفة كمان كثير مهمة يعني، بس هي رسالة عن جد طالعة من أحداث إحنا عشناها وشفناها، وتجارب قدرنا ننتصر فيها وتجارب فشلنا فيها، بس كل الوقت مدام هذا الصراع قائم، أنت اللي هو الصراع على الأخلاق قبل كل شيء، على إنسان يحافظ على وطنه مقابل المستعمر اللي بده يحتل ويشوه ويخربه
ويقلع من أرضه،
أنت ما عندك رفاهية أنه تستسلم لأي مشروع من مشاريع هذا الاستعمار الكبير.